بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان. مرحبا بكم مع درس جديد من دروس التهجد من خلال شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: رسالتي إلى زوجتي. وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. نواصل ما بدأنا. هذه رسالتي إليك يا من أمرني الله تعالى بصلتها والإحسان إليها وجعلها من أرحامي. فقال عز من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الآية الأولى من سورة النساء. هذه السورة العظيمة التي اهتمت بأحكام النساء تكلمت عن قضية تعدد الزوجات وإباحة التعدد لرفع الظلم عن اليتيمات، واشترط في التعدد العدل، فمن خاف عدم العدل فتكفيه الواحدة. تكلمت الآية عن العلاقات الزوجية وما ينبغي أن يكون في عقود الزواج من مهر للزوجة ومن حسن عشرة. تكلمت عن أقسام النساء، عن الصالحات، القانتات، الحافظات لحدود الله، وتكلمت عن المرأة الناشز وكيف عالجها الإسلام. تكلمت أيضا عن بعض أحكام المواريث. تكلمت أيضا عن نشوز الزوج وكيف يكون العلاج، فهي صورة الأحكام المتعلقة بالأسرة وبالبيت المسلم. في صدرها ينادي الله تعالى على الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ولما يبدأ النداء بالتقوى لابد أن تعلم عظم ما يأتي بعد. يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين: ولقد أوصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي، وهي وصية النبي الأمين لأمته عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل هي وصية الصالحين من أصحاب النبي الأمين وممن جاء من بعدهم من الأئمة المعتبرين لأبنائهم وذويهم ولمن يعلمونهم. فهذا عمر الفاروق يقول لولده رضي الله عنهما: يا بني عليك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكره زاده وأغناه. يا ولدي عليك بتقوى الله، فخير وصية تقدم وتبذل الوصية بتقوى الله عز وجل. عندما طلب معاذ الوصية قال له النبي: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، سواء كنت في جماعة أو كنت في خلوة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، لأن من أسباب الانكسارات ذنوب الخلوات، من أسباب الانكسارات ذنوب الخلوات، ومن أسباب الانتصارات حسنات الخلوات، ومن أسباب الانتصارات حسنات الخلوات. فالتقوى أعظم الوصايا، فهي درة مفقودة وهي غاية منشودة. ولذلك ونحن على مائدة رمضان، اللؤلؤة التي تقتطف من رمضان هي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي المفترض يخرج الصائم القائم من رمضان وقد حصل هذه اللؤلؤة وهذه الجوهرة، تقوى الله عز وجل. فلما يبدأ النداء بالتقوى لابد أن تعي عظم ما سيأتي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، آدم عليه السلام وزوج آدم حواء عليها السلام. أدي الأصل في خلق الإنسان. فالأسرة نشأت مع خلق الإنسان، الأسرة نشأت مع خلق الإنسان. خلق الله آدم وبعلمه جل جلاله أن الرجل لا يستقيم إلا بامرأة، فخلق له زوجه من ضلعه الأيسر. لذا قال الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الذرية أنا وأنتم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فالزوجة من أرحامك لأنها الصاحب بالجنب كما ورد في بعض الآيات، والصاحب بالجنب قال المفسرون الزوجة هي صاحبتك القريبة منك الملاصقة لك، ويشمل أيضا المعنى كل صاحب مجاور لك. إذن الله تعالى أمرني كزوج بصلة الزوجة، إن صلة الأرحام واجبة. إن الله تعالى خلق الرحم واشتق لها اسما من اسمه، فتعلقت بساق العرش وقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. فمن وصل الرحم وصله الله، أي وصله بنعمة الهداية ونعمة الاستقامة ونعمة التوفيق والرشد والسداد وتيسير الأمور، ومن قطع الرحم قطع عياذا بك اللهم، قطع عن الهداية عن البركة عن السداد والرشد والتوفيق. إذن صلتك لزوجاتك بركة وأنت مأمور بها لأنها من أرحامك. فالرحم تنقسم إلى قسمين، رحم خاصة ورحم عامة. الخاصة كل من ينتسب إليك بصلة الدم والمصاهرة، الأب والأم، الأخ والأخت، العم والخال، العمة والخالة، والأبناء فروع وأصول، اطلع لفوق وانزل تحت، الجد الأصول وانت طالع. وكذلك المصاهرة، الزوجة من الرحم، والد الزوجة من الرحم، أم الزوجة من الرحم، خالة الزوجة من الرحم، عمة، وهكذا. اسم الرحم الخاصة. فيها الرحم العامة، كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو من أرحامك. إنما المؤمنون إخوة فهم من الرحم. لذلك جعل الإسلام للمسلم على المسلم حقوقا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: حق المسلم على المسلم ست، وعددها النبي صلى الله عليه وسلم. أن تبدأه بالسلام، إذا استنصحك انصح له، إذا دعاك فأجب، إذا مرض فعد، إذا مات فاتبع جنازته، إذا عطس فشمت، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ليه؟ لأنه من الرحم، لأنه من أرحامك. فالزوجة أمرني الله بصلتها لأنها من أرحامي، فكيف حالك أيها الزوج في صلة زوجتك؟ والصلة هي البر، هي البر، أن تكون بها بارا رحيما عليها مشفقا، أن تكون معها كريما، دي صلة. الله أمرك بها كزوج أن تصل زوجتك، ولذلك كرر التقوى في الآية مرتين. المرة الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وبعدين بعد ما ذكر أصل الخلق في آدم وحواء قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. إن الله كان عليكم رقيبا، وشوف ختم الآية بالرقيب، اسم من أسماء الله، عشان يعلمنا عبادة اسمها المراقبة، وهي علم القلب بقرب الرب جل جلاله. الله قريب منك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. والرشد هو السداد في الأمر. إذن الله تعالى أمر الأزواج بصلة الزوجات لأن الزوجة من الأرحام. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وتأمل كيف افتتح هذه الصورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور، أتم تفصيل من أول الصورة إلى آخرها، فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم. وفي قوله وخلق منها زوجها تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات، هي ليها حقوق عندك، ونقول لها هو كمان له حقوق عندك، تقوم الحياة على حقوق وواجبات، حق يقابله واجب. إن أديت ما عليك حصلت ما لك، وهكذا نقول للزوج، هتأدي اللي عليك تأخذ ما لك، وهكذا عدل. على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج. لو استشعرنا إخوة المعنى ده هيكون في رباط عجيب في الأسرة المسلمة. لو استشعرت رحمك الله أن زوجتك منك، جزء منك، خلقت من ضلعك فهي جزء منك، ولذلك خلقت من الضلع الأيسر، موضع القلب، موضع القلب، عشان تجعلها دائما أبدا في قلبك، ولا تغفل عن حقوقها. خلقت من الضلع الأيسر القريب من القلب، فلابد أن تكون الزوجة في قلبك، بل أقول اجعلها قلب قلبك، اجعلها حبة عينك، اجعلها قلب قلبك، واجعلها حبة عينك، تسعد وتسعد بك الأمة، لأن بحبك إياها وقيامك عليها هتنشأ لنا الجيل الصالح الذي ترجوه الأمة. الأسرة الطيبة تنشئ الجيل الطيب، ده الأصل، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ناكد. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، هذه هي أثر البيئة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الأب والأم يا إخوة، إن كان على دين وخلق وفي حسن معاشرة في البيت ينشأ الأطفال في جو من الإيمان وفي جو من السعة، في جو بعيد كل البعد عن الاضطرابات والعلل النفسية والأمراض والأدواء، فينشأ الطفل على سلامة الصدر وعلى جمال النطق وعلى حسن المعاملة. ليه؟ لأنه يقلد، يحاكي، فشايف الأم والأب على تفاهم دائما، دائما البسمة موجودة والكلمة الطيبة، ولا يغفل الزوج عن شكر الزوجة على ما تبذل وتقدم. في رمضان صايمة وبتعمل لك الفطور، وعندها طفل أو طفلة مضايقاها، ورغم كده صبر أمام النار وأمام كذا وعمالة وتتعرق وتتعب علشان ترضيك، وتيجي حضرتك الكلمة بتقولهاش: جزاك الله خيرا، بارك الله لي فيك، نعم الزوجة أنت، كلمة تذهب عناء التعب اللي هي شافته طول اليوم، زي ما حضرتك بتحتاج كلمة تريحك من تعب اليوم، إنها تستقبلك استقبال طيب وبسمة جميلة، هي كمان محتاجة منك الكلمة دي، فلا تبخل به، فلا تبخل به. لماذا؟ لأن الأسرة هي الحضانة الأولى لتنشئة الأجيال. الأسرة دي هتخرج أمثال عبد الله بن عباس حبر الأمة وعالمة، هتخرج أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص الزاهد التقي النقي العابد، هتخرج أمثال عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل فبعدها ما طرق قيام الليل. هتخرج الجيل ده ليه يا إخوة؟ اللي صنع الجيل ده القرآن، والقرآن بين إيدينا وفي قلوب الكثيرين منا. القرآن هو القرآن، لكن أين العاملون به؟ هي دي القضية. القرآن ده صنع أمة كانت راعية للغنم والشاء، حولهم من رعاة الغنم إلى قادة للأمم في حوالي 23 سنة فقط بهذا الكتاب العظيم القرآن. موجود بيننا ولا لا؟ هو القرآن بين إيدينا وفي صدور الكثيرين منا، لكن فين العاملون بهذا الكتاب عشان يخرجوا لنا الجيل ده ويعيدوا للأمة مجدها؟ هو دي هذه القضية. بتبدأ من الأسرة، حسن الاختيار والقيام بالواجبات والحقوق فينشأ الجيل ده، ده الأصل. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ناكدة. أيها الزوج، وانت بتعامل زوجتك اعلم أنك تربي ولدك، واعلم أن التربية عبادة مفروضة، فعليك أن تقبل على العبادة بحب. ودي مشكلة يعني مشكلة في مقام التربية، إن احنا دائما وأبدا ننظر إلى التربية على أنها عبء ثقيل، مشكلة ومعضلة. احنا في الغرب وازاي نربي ومش عارف ايه، ليه؟ لان حضرتك لا ترى ان التربية عبادة، وان العبادة لابد ان يقبل عليها العابد بحب، كما قال النبي اني احب ان اسمعه من غير. فلو اخذنا مفهوم التربية على انه عبادة، هنحب التربية، هنحب ازاي نربي الولد، في حب لزوجتي، في حسن معاملتي له، في حسن عشرتي لها، برب الولد قبل ما يجي كمان. كما قال الأطباء والمتخصصون إن الطفل داخل الرحم يكتسب من صفات الأبوين، فإن كانت الأم هادئة بطبعها ذاكرة لربها، الولد حتى هو داخل الرحم بيتربى على حب القرآن ويتربى على الهدوء. إنما الأم بقى طول فترة الحمل دايما متعصبة وغضبانة والزوج قارفة وهي قارفة، هيطلعوا لنا إيه؟ ودي عفرة الدنيا. ليه؟ أخذ منهما. هو الواد ده ماله كده؟ شوف ماله، شوف ماله كده، ده طالع لأبوه ولأمه كمان يا محمد. فدور الزوج انه يخفف عن الزوجة عشان تكون هادئة، تكون طيبة، يحملها على قراءة القرآن كثيرا والتدبر والفهم، ده كله بيأثر على تربية الولد. لما هتتعلم هي ده، لما هتنجب الولد او البنت، على طول اول حاجة تاخده في صدرها فيكتسب من حنانها ومن عطفها، فيكون فيه الحب والعطاء وحب البلاد والعباد. إنما التانية بقى بتاعت النيو لوك، لا أنا ما رضعش، أنا هجيب له الببرونة، ضيعته. هي خايفة على جسمها وقوامها، إزاي أرضع ورهتل وشغلاء ما يرضعش؟ نديله عصير، نديله لبن صناعي، نديله بودرة. نشأ الواد حاقد، ما عندوش حب ولا عطاء. ليه؟ لأن مجرد نوم الطفل في صدر الأم وحضن الأم تربية. فسبحان من جعل الرضاع لمدة عامين لمن أراد أن يتم الرضاع. الفترة بتاعت اكتساب الحب، الطفل بيتربى على الحب، وده هيجي من زوج محب لزوجة وزوجة محبة لزوج، فيحسن تربية الولد. عقارب الساعة بتطاردني كعادتها دائما أبدا. نكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.